الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي مسائل كتاب الصيام من الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
المسألة 27: إذا صام الناس 30 يوما بشهادة واحد فلم يرى الهلال لم يفطروا، بل يصومون 31 يوما، لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين، وهنا الصوم مبني على شهادة رجل، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد، وهذا لا يكون في الفطر. هذا هو المشهور من المذهب، ولكن الصحيح أنهم إذا صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي، وقد صاموا 30 يوما، ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما.
يعني هذه مسألة دقيقة. يقول إذا صام الناس 30 يوما بشهادة واحد فلم يرى الهلال لم يفطروا، بل يصومون 31 يوما، لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين، وهنا الصوم مبني على شهادة رجل يعني في دخوله، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد، وهذا لا يكون في الفطر. هذا هو المشهور من المذهب، ولكن الصحيح أنهم إذا صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي، وقد صاموا 30 يوما، ولا يمكن يزيد الشهر على 30 يوما. يعني إذن يتحروا الهلال ليلة 30، ليلة 30 إذا ما رأوه صاموا 30 وخرجوا من الشهر بذلك، لأن الشهر لا يكون 31 يوما، حتى ولو كان عند الله عز وجل أنه بقي يوم أو غير ذلك فلا يحاسبون عليه. المهم دخلوا الشهر بموجب شرعي. نعم. طيب الهلال يتحرى متى؟ ليلة 30. طيب تحروا ليلة 30 فلم يروا الهلال، صاموا 30، هل ينبغي أن يتحروا بعد ذلك؟ ما ينبغي، خلاص أتموا 30 يوما، وبهذا تنتهي المسألة. نعم.
المسألة 28: إذا صام الناس لأجل غيم فإنهم لا يفطرون، لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا على بينة، وإنما هو احتياط، وعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة لأنه لن يصام لأجل غيم، فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام لأجل الغيم.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا غمي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. نعم.
المسألة 29: كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة 30 من شعبان إذا كان غيم أو قطر، وإنما يرب الصوم فقط، لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا، وإنما صمنا احتياطا. مثال ذلك
هذا كله على القول بالصيام، على القول بالصيام. نعم. وكما سبق، ولا الصيام يكون في هذا اليوم طالما أنه حيل بينه وبينهم غيب ولم يروا الهلال. نعم.
مثال ذلك لو قال رجل لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق بتلك الليلة، وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة، وكذا المعتدة بالأشهر إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة.
طب لماذا؟ لماذا نفرق؟ هذا يلزم التناقض. ليه؟ لأنه قالوا مبني على احتياطات، مبني على الاحتياط، فالصوم صوم احتياطا، وهذه الأحكام أيضا لا نعمل بها، ونعملنا بالصوم احتياط. ولو أننا عملنا بموجب النص الشرعي لاسترحنا من كل هذا، ألا وهو: فإذا غمي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، وبالتالي لا يكون هناك صوم في يوم 30، ولا ترد أصلا مسائل الأحكام الأخرى في يوم 30، كل المسائل سوف تكون مع أول يوم من رمضان، صوم أول يوم من رمضان، وقوع هذه الأحكام من طلاق علق على زمن، ومن دين علق على زمن، ومن عدة علقت على زمن، كل هذا سيكون مرتبطا بزمن الشارع اعتبره، فيسعني ما اعتبره الشارع. نعم.
المسألة 30: إذا صام رجل برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعده بيوم وأتم هو 30 يوما ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها فإنه يفطر سرا، لأنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر، هذا على المذهب، ولكن الصحيح أنه يصوم معهم ولو صام 31 يوما، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها.
ويكون هذا من القياس الجلي أيضا. هذه مسألة ما معناها؟ أنت صمت في مصر مع بلدك مصر ثم سافرت للسعودية وكان هناك اختلاف في الصيام من جهة الدخول وكذا، المهم أنك لما سافرت للسعودية في اليوم الأخير صمت 30 يوما والناس يصومون 29 يوم ولم يروا الهلال، فغدا سيكون 30 المتممة لماذا؟ للشهر. بالنسبة لك سيكون ماذا؟ 31 يوما. فالمذهب قال أفطر سرا ولا تظهر ذلك وافطر سرا، والصحيح أنه يصوم معهم لزوما يجب عليه، لأنه هنا لا يجوز له أن يفطر إلا برؤية، لا يفطر إلا باعتداد. هؤلاء ما رأوا سيتمون وجوبا صيام رمضان وأنت معهم، أنت مع الناس، فحينما تصوم فأنت مع الناس وحينما تفطر فأنت مع الناس، ولو كان الشهر 28 يوما أو كان 31 يوما، لأنك عملت بموجب شرع هنا وعملت بموجب شرع هنا. سوف يقول قائل الشهر 30 أو 29، نقول الشهر، أما حكمك أنت في التعامل مع هذا حكم خاص، إنما الشهر نفسه لا يمكن يكون في بلد من البلدان 31 وفي بلد في البلدان 28 يوما، ولهذا أهل البلد عندهم 30 أو 29 يوما، إنما أنت بالنسبة لك لكونك كنت ذا حكم في مدخل الشهر وكنت ذا حكم في مخرج الشهر، فالحكم يختص ماذا؟ يختص بك، كما أني أدخل في الصلاة وأجلس 4 جلسات في الصلاة في صلاة المغرب، 4 جلسات في صلاة المغرب، والصلاة تكون صحيحة، فأنا أجلس، دخلت في التشهد الأوسط مع الإمام 1، الركعة الثالثة جلست مع 2، الركعة الثانية بالنسبة لي 3، الركعة الثالثة 4، عدد الركعات كله 3 ركعات، والجلسات 4 جلسات، باعتبار أنا كوني الآن مأموما وأنا هنا أشبهت هذا المأموم، بدليل حينما تصلي الفجر في بلد وتسافر والمغرب مع بلد تتأخر نصف ساعة، صلاتك المغرب مع بلدك التي خرجت منها ولا مع بلدك التي أنت فيها؟ مع بلدك التي فيها، كذلك هنا نفس الأمر. نعم.
سؤال الشيخ العباد حفظه الله، سافرت إلى إحدى الدول خارج المملكة في شهر رمضان فزاد علي يوم في الصيام بسبب فارق التوقيت فصمت 31 يوما، فما الحكم؟ الجواب: ليس للإنسان أن يصوم أكثر من 30، لأن الصيام لا يكون إلا 30، فلا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29، فعليه أن يفطر ثم يعيد مع الناس الذين تأخر عيدهم.
هذا الكلام ليس بصحيح. الشهر 30 في نفسه، الشهر 29 في نفسه، الشهر 30 حكم البلد، الشهر 29 حكم البلد، الشهر 31 حكم الذي سافر وتغير، ما في إشكال. ولهذا النظائر عديدة يعني، ولهذا أصلا نظائر عديدة، فنحن لا نجيب هنا بالأصل، إنما نجيب في المسألة الخاصة التي طرأت، لا نجيب بالأصل شهر 29 شهر 30 صح. وهذا لو أراد، أنا في مصر أردت أن أجعل شهر 31 غلط. لماذا؟ لأن شهر 30 و29 لماذا أجعله 31؟ لأن ما في موجب، إنما هنا أنا صمت مع الناس وهنا أفطرت مع الناس، بل لا يجوز أن أفطر. طب أنا صمت مع السعودية وجيت إلى مصر، صار في السعودية عيد وفي مصر صوم، أعمل إيه مع الناس؟ طيب لكن لو أنا خرجت يوم العيد من السعودية بعد الفجر وجئت هنا والثلاثون من رمضان هنا، ماذا أصنع؟ أقول أنا لا يجوز الفطر في السعودية بناء على أنني سأسافر إلى مصر وسأذهب هناك بعد ساعتين؟ لا، فجرك فين؟ في السعودية، فجرك فجر عيد، فجر يوم العيد، هذا حكمك، هذا حكمك. يبقى إذا مثل هذه المسائل يعتبر فيها الحكم الطرد بالنسبة للشخص، ولا يعتبر الأصل الشهر 30 الشهر 29 وغير ذلك. نعم نعم، إيه لازم يكون ابن بزع عكس، قل ده مقتضى أقيسة الشيخ دايما. نعم،
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: أنا من شرق آسيا، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة العربية السعودية بيوم، وسأسافر إلى بلدي في رمضان، وقد بدأت الصوم في المملكة، وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا 31 يوما، فما حكم صيامنا وكم يوما نصوم؟ فأجاب رحمه الله: إذا صمتم في السعودية وغيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم، ولو زاد ذلك على 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، لكن إن لم تكملوا الشهر 29 يوما فعليكم إكمال ذلك، لأن الشهر لا ينقص عن 29.
هذا بقى مسألة دقيقة. فأنا سأصوم 28 يوم، افترضنا انتقالي هيزعلني 28 يوم، أفطر مع الناس والعيد مع الناس، لكن علي يوم. ليه بقى؟ لأن الشهر 29 يوم. طب قد يقول قائل: أنت اعتبرت الحال الخاص وقلت ولو وصل ولا 31، لماذا لم تعتبر خاص خاصنا ويكون شهر هذا 28؟ نعم، اعتبرنا مع الناس، لهذا سنفطر مع الناس، لكن بقي يوم لأنه لا يكون شهر أقل من 29، ولهذا نقضي هذا اليوم، يكون قضاء تفريق هذا، أقضي هذا اليوم ولا يكون شهر 29 يوم. نعم، يعني يبقى له عيد بكرة؟ لا، يعني كل تقصد ده السؤال، يعني هل يكون معهم في عيدين؟ هيرجع تاني السؤال، انا بسألك هيكون ده فايد، انت تقصد يعني يعمل عيد تاني مع ده ولا لا؟ هما الان ما تقصد ايه؟ فوصل خرج من السعودية فجر العيد بتاعه، ايه بقى؟ المعتبر الفجر، الفجر ايه؟ يبقى يلزمه الصيام خلاص. هناك الفجر ايه؟ فطر، بقى مفطر، مفطر حتى لو ما اكلش، مفطر، مش جاء فجر العيد ويحرم صيام. يعني لو افترضنا ان هو يسافر من المطار، يركب من المطار 4:15 مثلا خلاص، والفجر 4:10 وطيارته توقع 4:15 وفي مصر صيام، فقال لك بقى ما تفرقش 5 دقايق اروح اصوم ايه مع اهل مصر، لان اروح انا هناك بعد ساعتين يبقى انا في اهل مصر. 4:10 يا ايمن افطر حكما، ياكل ما ياكلش مفيش فيها اشكاليه، 4:15 دخل الوقت، 4:10 دخل الوقت افطر حكما، وبالتالي وهو بيجي هنا بقى يعمل ايه؟ ده بقى اللي هي مساله اخرى، هي مساله يمسك بقية اليوم كإمساك، لكن هو ليس صائم، لكن إمساك لاحترام الزمن هنا، ولا من أفطر في أوله أفطر في آخره، لكن هنا ماذا؟ أفطر خلاص، انتهى، مفطر الآن. نعكس واحد، نعكس، نعمل إيه؟ هنطلع من العيد هنا يعني ولا نطلع بالفطر صائما؟ يا ابني ما احنا اعتبرنا الفجر، انت هناك الفجر إيه؟ اعتبرت ايه مفطرا حكما وهنا ايه صائم. صائم لا يجوز لك الفطر من نقطة البداية. انت صائم ولا مفطر؟ مفطر مفطر، صائم صائم، ولو انتقلت هنا او هنا الاعتبار الفجر. الفجر مفطر بلد العيد لم يعد لك صيام، الفجر صائم هنا بلد الصوم لم يعد لك فطر، وانت آثم لو افطرت، يبقى افطرت يوما من رمضان. يبقى المعتبر اللي انت تخاطب بيه، لان الصيام الشرعي او العيد الشرعي هنبدأ اليوم من الفجر، فانت بدايتك ايه وتبنى عليه، ان كانت الصوم بنيت عليه، ان كانت الفطر بنيت عليه. نعم.
شيخنا الشيخ العثيمين بيقول لو افطر لثمانية وعشرين يوما، لو افطر لثمانية وعشرين يوما وكان في البلد تام الشهر هنا وهنا يقضي يومين.
يقضي ايه؟
يومين. بيقول
له وجه، له وجه. نعم. له وجه على اعتبار ان هو الشهر 29 وثلاثين. نعم. فهو شهره هنا في البلد اللي هو كان فيها 30. اخر يوم 30 فهيقضي يومين. نعم. من تقدم لا، لانه يا شيخ احمد حبيبي يوم الشك لما امر غير يوم رمضان، لما يقول غدا رمضان او غدا العيد دي غير، لان هذا مشروع صيامه ومشروع فطر. انما يوم الثلاثين لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صوم، فدي من مسائل اجتهاد، انما دي من مسائل اتفاق اجماع. غدا رمضان يبقى رمضان، غدا عيد يبقى عيد، انما هو هذا يوم الشك ده اختياره، فلهذا تكون مساله يوم خارج رمضان. فهنا لا يقال الصوم يوم صوم الناس، لان ده ليس من ايام الصيام، واللي بيقول من ايام الصيام ما بيقولش من رمضان جزما، ده عنده اختيار في يوم صيام يوم الشك ان كان وان كان. لكن احنا ما بنقول الصوم يوم صوم الناس، فطر يوم يفطر الناس، ده الصيام الشرعي المعتبر، احنا مأمورون بصيام او فطر. نعم. ماشي يلا.
المسألة الحادية والثلاثون، من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وحده، هذا على الصحيح لحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته،
لانه لزمه الحكم حيث انه ماذا؟ مأمور. النبي قال صوموا رؤيته وافطروا رؤيته، هو أفطأ رأى وحده ولم يستطع أن يبلغ الناس أو كذا، يبقى إذن هو مخاطب بالصيام، لأن النبي قال صوم رؤيته، أما وقد رأى يلزمه الصوم. نعم.
المسألة الثانية والثلاثون، من رأى وحده هلال شوال ورد قوله فإنه لا يفطر تبعا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط.
يبقى في مسألتين، الأولى من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لازم الصوم وحده. طيب ليه صوم رؤيته وافطر رؤيته؟ هنا قال من رأى وحده هلال شوال ورد قوله فإنه لا يفطر تبعا للجماعة، وهذا باب الاحتياط. بس مقتضى القياس ايه يا عبد الرحمن؟ انه كالاول، طالما ان احنا علقنا صوم رؤيته، لماذا غلبنا صوم رؤيته ولم نغلب وافطروا لرؤيته؟ فالنص الذي يلزمه في الاول صوموا لرؤيته هيلزمه في الاخير وافطروا لرؤيته. هو رد قوله في المسألتين، فقلنا يا رجل نعم صوم لرؤيته وانت قد رايت فصوم، وان رد قولك باعتبار الجماعه، طب انت في اخر شهر، قال انا رايته ورد قوله وهو متيقن من نفسه، فنقول وأنت مخاطب وأفطر رؤيتي فتفطر. لكن هل يظهر ذلك؟ الجواب لا يظهر ذلك، يكون هذا بينه وبين نفسه، هذا الذي يترجح. نعم.
المسألة الثالثة.
نعم. إيه؟ والله هو لا معنى، هو ورد في ذلك أثر، ورد في ذلك أثر، ورد في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبار رجلين عليه جماعة العلماء. هات في مسألة اعتداد الشهر باثنين باثنين وغير منها. اي ولو لكن هنا افطر رياضي. ايه اقرأ.
قال شيخ الاسلام في التوية ان العلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال، فقال من رأى الهلال
اي مسألة اقرأ المسألة
من رأى الهلال هلال وحده
هات نصها.
من رأى الهلال وحده هل هلال الصوم رمضان او هلال الفطر شوال؟ فالعلماء فيه ثلاثة اقوال، هي ثلاثة روايات عن احمد. الاول ان علي ان يصوم وان يفطر سرا، أن يصوم أول رمضان ويفطر أول شوال وهو مذهب الشافعي. الثاني يصوم أي أول رمضان ولا يفطر أول شوال إلا مع الناس وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. الثالث يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال.
نعم أظهر الأقوال. يقول شيخ الإسلام أظهر الأقوال أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس لتغليب صومه وأفطر، والذي يظهر هو قول الشافعي لأنه مخاطب مكلف بمار. أما اعتبار الأمة تكلف أو لا فعلى حسب الاعتداد بالقول أو عدم الاعتداد به فتكون مشاهدة في هذا، إنما فيما تعلق به وهو تيقن من ذلك فصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فقول الشافعي هنا هو الأظهر لكن يكون سرا. إنما الصوم يوم صوم الناس بالاعتبار الشرعي والفطر يوم يفطر الناس وهكذا. نعم نعم يلا.
المسألة الثالثة والثلاثون، دخول رمضان يثبت بشهادة واحد لحديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه.
نعم.
المسألة الرابعة والثلاثون، هلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لحديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا.
هذا هو الأثر يا أخي إبراهيم، هذا هو الأثر، فإن شهد شاهدان فصوموا. قال
وجاء أحمد والدارقطني وصححه الألباني.
إيه نعم، فإن شهد شهيدان فصوموا وأفطروا، وثبت النص باعتداد واحد فدل هذا على أن الصوم يكون بالشاهد والشاهدين، وبقي الإفطار على بابه. في أثر له لفظ آخر أوضح، إذا شهد رجلان عدلان، شوف هذا الأثر فيه. ثم العلماء على هذا، العلماء على هذا أظن من قل فيها إجماع.
ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار واختلفوا في هلال شوال يراه الرجل وحده، فقال مالك وأبو حنيفة لا يفطر وهو قول أحمد بن حنبل، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كره لمن رأى هلال شوال وحده أن يفطر، فقال الشافعي يفطر الذي رأى هلال شوال وحده إذا لم يشك فيه، فإن شك أو خاف أن يتهم لم يأكل هو قول أبو ثور.
نعم نعم.
المسألة الخامسة والثلاثون، الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع كالحيض والنفاس.
نعم، هذه على من يجب الصوم، كل ما مضى تحت نقطة بما يجب الصوم، بما يجب الصوم، وهي بهلال رؤية الهلال أو بتمام عدة شعبان 30 يوما، وذكر الشيخ ما تعلق بها من مسائل. الآن انتقل إلى مسألة ثانية وهي على من يجب الصوم، يجب على كل مسلم، فلا يجب على الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة فلا يصح منه صوم، يجب على البالغ فلا يجب على الصغير وإن صح صوم، يجب على العاقل فلا يجب على المجنون لأنه لا نية له، يجب على القادر ولا يجب على المريض سواء مرضا يرجى برؤه أو من باب أولى مرض لا يرجى برؤه، لكن الذي يرجى برؤه بيقضي بعد ذلك، وأما الذي لا يرجى برؤه فيطعم. مقيم فلا يجب على المسافر، وجد مشقة أو لم يجد مشقة طالما توفر فيه وصف السفر المعتد بأحكامه. خالي من، لكن لو صام صح، خال من الموانع كالحيض والنفاس. نعم هذه تجب عليه بهذه الشروط. نعم أنبه أخواني في نسخة عندنا كتاب النكت في القرآن الكريم للقصاب هذا كتاب جيد يعني ومتع ونافع. هو يملكه بعض إخواننا والحقيقة في حاجة إلى مال، فاحتسبوا جزاكم الله خير شراء هذا الكتاب، وبقي حوالي 60 نسخة من 50 إلى 60، فاللي ما اشتراه يعني يحتسب. هو كتاب نافع الحقيقة، نافع جدا، وكتاب ثروة يعني اللي ما عنده يشتري، لكن في نفس الوقت ماذا احتسبه من باب الإعانة. أنا ما أبيع دلوقتي طبعا، إحنا بكون من باب تعاون يعني إخوانكم هذا، ولا ممكن يشكل هذه المسألة؟ ممكن تشكل هذه المسألة؟ إحنا نأمر بالشراء صح؟ ها؟ كأن هذه يعني كانت تشكل مسألة عبادة بيع، التعاون شيء والبيع والشراء شيء صح؟ خلاص أنا راجع، راجع عن هي راجع، فيبقى مسألة بقى البيع والشراء لا، كان لأن فيها فعلا هي بيع دلوقتي، بيع وإن كان مساعدة بشراء، هي متعاون نعم بس بشراء، لكن التعاون بالتبرع ماشي، تعاون بالتبرع ماشي، لكن تعاون بالشراء لا. فدينا رجع عنها، لا رجع عنها نعم. بس حتى ولو أنا ما أعرض سلعة، ما أقول اشتروا، هذا ممنوع نعم. التنبيه عليه لا، بس هذا البيع والشراء لا، أنا أقول اشتروا عموما يعني أتركها احتياطا. لا لا ما ننادي، لا يعني السيارة اللي هي فيها بضائع وبيع وشراء ما ننادي عنها في المسجد نعم. العلماء نهوا عن الإعلانات نفسها، إعلان البيع والشراء، إعلان شركة، إعلان كذا، يعني التقويم اللي عليه إعلان شركة ما يوضع. كذلك ما أنا بقول لك التقويم اللي عليه أي إعلان نعم، فمن باب أولى هذه المسألة نعم نعم. أمام الحكومة مش مسجد، تبع وزارة التضامن، إحنا كده تبع وزارة التضامن، تحت تبع وزارة الأوقاف، لكن ده في الحكومة، إنما في الشرع ما يبعد طبعا هو مسجد، يعني سطح المسجد تابع له، ده الأقرب، الأقرب محتمل لكن ده الأقرب، إلا إذا كان يبنى كسكن يبقى منفصل، يعني ده الأحوط نعم نعم. اقرأ نعم.
المسألة 36،
تقول يا أحمد الصغير ما يجب عليه الصوم؟ نعم الصغير ليس عليه صوم حتى يبلغ، لكن يؤمر بالصوم إذا ميز، ويضرب عليه إذا بلغ العشر كيصنع على الصلاة، لكن في الصوم يزاد كلمة أو ضابط وهو متى ما أطاق، يعني قد يبلغ السبع ولا يطيق، هو نعم يستحق الأمر إن أطاق، بخلاف الصلاة يؤمر به ويضرب العشر على العشر، لكن هذا إذا أطاق، فإذا كان مطيق لو عند السبعة أمر به، طيب ما أطاق لو بلغ العاشرة لا يؤمر به نعم. طب إذا أسلم الكافر في أثناء اليوم فإنه يمسك، ولا عليه القضاء أم لا؟ قولان أرجحهما لا قضاء عليه، وكذلك الصغير إذا بلغ، وكذلك المجنون إذا عقل نعم.
المسألة 36، الكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه، ومعنى
وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم فقاتهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله نعم.
ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى، وكونه لا يقضي إذا أسلم دليله قول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات.
نعم.
المسألة 37، البلوغ للذكر يحصل بواحد من ثلاثة: إتمام 15 سنة على الصحيح، إنبات شعر العانة، إنزال المني بشهوة.
إنبات شعر العانة اللي هو الخشل، وليس الشعر الذي لا يعتد به ولا يكون علامة على البلوغ. وتمام إتمام 15 سنة، وليس إذا بلغ الدخول في 15 سنة، إنما إذا تم له. وإنزال المني بشهوة. نعم.
المسألة 38، البلوغ للأنثى.
فبأي علامة حصلت هذه؟ حصل البلوغ. فلو نزل المني بشهوة، فلو أنه بلغ 15 شهرا سنة وتم ولم ينزل منيا بشهوة، نعتبر مو بلازم تجتمع هذه فيه. وتزيد المرأة والأنثى عن الذكر في علامات البلوغ بنزول دم الحيض. نعم.
المسألة 38، البلوغ للأنثى يحصل بواحد من أربعة: إتمام 15 سنة على الصحيح، إنبات شعر العانة، إنزال المني بشهوة، خروج دم الحيض.
نعم.
المسألة 39، كل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف.
يعني لو قلنا نزول المني أحبك من إنزال، لأن الإنزال فيه فاعل، لكن النزول ممكن يحصل باحتلام نزول. نعم.
المسألة 39، كل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل صيام، أي لا يجب عليه شيء إطلاقا إلا ما استثني كالواجبات المالية. وعليه فالمهذري أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل.
وهذا معنى قوله كل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف، يعني لكونه مجلونة، لكونه صار عنده هذيان ويخرف لأنه ما يعقل ولا يحسن تصرف، فكل هؤلاء لا يجب عليهم أداء العبادة الصوم ولا البدل. ليه؟ لأن البدل يلزمه إذا كان الأصل صالحا للخطاب والتكليف، وهذا لم يعد صالحا للتكليف. ولهذا نقول الشيخ العاجز عن الصوم هذا ينتقل إلى الإطعام. ليه؟ بقي عقله، بقي معه. إنما من لم يكن له عقل بأي نوع من أنواع فهنا لا يكون عليه صوم. نعم. نعم. على إيه؟ انت احنا بحثينا ايه دلوقتي؟ البحث اللي معانا نعبر بانزال ولا نعبر بنزول؟ النزول يتضمن الانزال، الانزال لا يتضمن النزول، زي زوال خبث او ازالة خبث في تعريف الطهارة. نقول زوال خبث ولا ازالة خبث؟ زوال خبث يدخل فيه ازالة خبث، لكن ازالة خبث ما يدخل فيه زوال خبث. الازالة تحتاج فاعل يتعمد هذا. فلهذا لما بنقول نزول المني سواء بالإنزال أو بإيه؟ أو بالاحتلال، لكن لما نقول إنزال لا يدخل فيه الاحتلال. نعم.
المسألة 40، من أضل عقله بحادث فيه تفصيل، إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه، وإن وصل به فقد العقل إلى الجنون ومعه شعوره فله حكم المجنون.
نعم. يعني هل المغمى عليه يأخذ حكم المجنون أم لا؟ فيقول في تفصيل، إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم، لأن المغمى عليه يلزمه الصوم، ما عنده مانع من التكليف، فلهذا يقضيه بعد صحوه. إنما إن وصل به فقد العقل إلى الجنون ومعه شعوره، شعوره يعني مش معه عقله، معه شعور يشعر بالشيء أو كذا، فله حكم المجنون، والمجنون لا نية له، لكن المغمى عليه إذا أفاق له نية. نعم.
المسألة
مسألة من كان
يجن أحيانا ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق.
طب هنعكسها أو نفرع منها مسألة، بعض اليوم يفيق وبعض اليوم ما يفيق، يوم يوم ما في مشكلة، يوم الجنون ما عنده صوم، يوم التمييز عنده صوم، طب اليوم نفسه جمع بين التمييز والجنون الايه؟ نعم. تمام. ها يا عبد الرحمن خلاص احنا طلعنا اليوم، خلينا في نص. نعم، الذي يفيق ويجن في أثناء اليوم في زمن الصوم الشرعي، هذا إذا أفق كلف وبالتالي يمسك، ولو عاد جنونه بعد ذلك فهذا لا شيء عليه ولا قضاء عليه، طالما أنه أدرك من الصيام الشرعي ما وسعه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتق الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا وسع. نعم.
مسألة، إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك عن المفطرات، هذا هو المشهور من المذهب وهو الصحيح. إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك عن المفطرات، هذا هو المشهور من المذهب وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم الذي في أثناء اليوم أمسكوا في حينه، ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه.
وده لا أعلم فيه خلافا، اللي هو قامت البينة على في أثناء النهار بالصيام برمضان وجب الإمساك، لا أعلم في هذا خلافا. لكن المسألة الثانية والقضاء، قال إذا قامت البينة المسألة الثانية،
إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب قضاء ذلك اليوم، لأن من شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جميع النهار فتكون من قبل الفجر، والنية هنا كانت من أثناء النهار فلم يصوم يوما كاملا، هذا هو المشهور من المذهب. ولكن الصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يلزمهم الإمساك دون القضاء، لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف، وقد أتوا بما أمروا به حين أمسكوا عند وجود شرط التكليف، ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة،
وهو ما نصره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يبقى عندنا مسألتين، إذا قامت بينة على الصوم في أثناء النهار عندنا مسألتين، المسألة الأولى يجب أن يمسك أم له الفطر على اعتبار أنه ما قامت بينة إلا بعد الفجر والصيام الواجب لابد من تبييت النية، وهذا مرة وقت من النهار لا نية له، فهل الآن يمسك وما الداعي الإمساك إذا كان النية قد أو العلم قد صرف أثناء النهار؟ فنقول اتفق على الإمساك، أما الإمساك لا أعلم فيه خلافا، في الإمساك لا أعلم فيه خلافا، الإمساك يمسكه. طيب لكن هل يقضي أم لا يقضون أم لا؟ جماهير أهل العلم بالحق البعض الإجماع في ذلك على أنه يقضي. ليه؟ لأنه لم يصم الصيام الذي يتحقق فيه الشرط وهو يوم كامل، صوم يوم كامل، ولأنه لم يبيت النية من الليل، والصيام الواجب لابد من تبيت النية بالليل. قال هذه رواية عن أحمد، القول الآخر رواية عن أحمد وهو ما رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يقضي. ليه؟ لأن النية تتبع العلم، والعلم وقع بالنهار مثل عاشوراء، فإذا كان دليلهم في الإمساك عاشوراء فليكن دليلهم في عدم القضاء عاشوراء، لأنه ما ورد أنهم أمروا بالقضاء، وقد كان هذا صياما واجبا أيضا، والوجوب هنا كان في أثناء النهار وليس قبل الفجر، فإذا لزم الإمساك بهذا الدليل لزم عدم القضاء بهذا الدليل. أمر أقوى شيخ الإسلام يذهب إليه أبعد من هذا، وهو أنه إذا لم يعلموا إلا بعد فوات اليوم فليس عليهم قضاء اليوم، لأن المسلمين كانوا بالحبشة ويأتيهم الأمر. لا شك أن الفرضية ما أتتهم إلا بعد مدة، ولو لم تأتيهم إلا بعد الشهر فإنهم لا يلزمون. ليه؟ لأنه ما كان في تكليف، حيث إن التكليف يتبع العلم والنية تتبع العلم، ولهذا يكون بلوغ العلم كفجرك كالفجر إذا بلغ العلم، هنا يبدأ التكليف. وهذا القول من جهة الأثر والنظر صحيح أي وقوي، أي أنه لا يكون هناك ماذا القضاء. هذا لو سبق شيخ الإسلام به، هنا الشيخ يقول دروي عن أحمد لكن الله أعلم، وجاء عن أبي حنيفة أيضا اللي هو مسألة إنشاء نية الصوم الواجب من أثناء النهار، مع أنه في هذه المسألة عندما يوافق الجماهير، فما أدري هو يفرق بين المسألتين على اعتبار أن في الواجب الذي تعلمه الأمة لو أنشأ من أثناء النهار أو كذا، ما أدري على أي دليل يفرق، لكن المنسوب هذا إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ذكر في المغني، لو تجيب كلام المغني ذكر في المغني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. على كل هو قوله من جهتي الأثر قوي جدا، من جهتي الأثر قوي جدا لو كان علماء قالوه قبل شيخ الإسلام. نعم ومسألة لا في موضع تاني، في موضع قال النفس، قال في النفس شيء وكذا، لكن ده كلام تام. هات أصل كلام الممتع، أصل كلام ممتع. لأنه صدرها إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب القضاء ذلك اليوم، لأنه مش شخصه نفس المسألتين بس فرق بينهم، غير مسألة العاقل المجنون إذا عقل. نعم لكن هو في موضع ذكر في النفس من ذلك شيء. نعم نعم
بس
هيجيب اللفظ، نجيب اللفظ لأنه النقل على متمه من أوله، لكن قد يكون له تمام. نعم
مسألة، من كان من أهل وجوب الصيام من قبل الفجر لازمه الإمساك بمجرد قيام البينة في أثناء النهار.
نعم
مسألة، من صار من أهل وجوب الصيام في أثناء النهار قبل قيام البينة مثل أن يسلم أو يبلغ أو يفيق في الضحى ثم تقوم البينة بعد الظهر لازمه الإمساك.
طيب المسألة الثالثة،
مسألة، من صار من أهل وجوب الصيام بعد قيام البينة مثل أن تقوم البينة في الضحى ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهر فلا يلزمه الإمساك مجرد قيام البينة بل حتى يصير من أهل الوجوب.
يبقى عندنا ثلاث مسائل الآن متقاربة. الأولى، من كان من أهل وجوب الصيام من قبل الفجر لزمه الإمساك بمجرد قيام البينة في أثناء النهار. اللي من أهل الوجوب البالغ العاقل كذا كذا، لو قامت بينة في أثناء النهار على رمضان لزمه الإمساك. طيب هذه مسألة سهلة. المسألة الثانية، من صار من أهل وجوب الصيام في أثناء النهار ليس قبل الفجر، صار من أهل وجوب في الأثناء، كالكافر إذا أسلم، كالمجنون إذا عقل، والصغير إذا بلغ. يقول من صار من أهل وجوب الصيام في أثناء النهار قبل قيام البينة، من صار من أهل وجوب الصيام في أثناء النهار قبل قيام البينة مثل أن يسلم أو يبلغ في الضحى ثم تقوم بنا بعد الظهر لازمه الإمساك، لأنه هذا صار ما يجوب قبل قيام البينة، فلما قامت البينة وهو أهل الوجوب لازمه الإمساك. يبقى فيه أهل وجوب قبل الفجر، وفي أهل وجوب قبل قيام البينة في أثناء النهار وبعد الفجر. هذا يمسك وهذا يمسك. الثالث، من صار من أهل الوجوب وجوب الصيام بعد قيام البينة، مثل أن تقوم البينة في الضحى ويسلم، يبقى سبقت البينة الأهلية كون من أهل الوجوب. المسألة اللي قبلها صار أهلية الوجوب قبل البينة، المسألة هذه صارت البينة قبل الأهلية ثم صار أهلا، فلا يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة، بل حتى يصير من أهل الوجوب، مثل أن تقول بينما الضحى ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهر. من وقت قيام البينة الضحى إلى الظهر يسلم أو يفيق، من هذا الوقت يقول لا يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة. ليه؟ لأنه ليس من أهل الوجوب، بل حتى يصير من أهل الوجوب. فلو صار من أهل الوجوب ولم يأكل وكذا لزمه ماذا؟ لزمه الإمساك. انتبهوا يا أخوان، الصنف الأول من أهل الوجوب قبل الفجر، من أهل الوجوب قبل ليه؟ الفجر، ثم قامت بين أثناء النهار على ماذا؟ على رمضان، لزمه الإمساك. اثنين، قامت البينة في أثناء النهار بعد أن صار من أهل الوجوب الذي لم يصر من أهله إلا بعد الفجر، الساعة 10 بلغ، الساعة 12 قامت البينة، يبقى هنا من أهل الوجوب يلزم، لأن من أهل الوجوب قبل ماذا؟ قيام البينة. مثل تماما ما لو كان من أهل الوجوب قبل الفجر. طيب، ثلاثة، قامت البينة وليس من أهل الوجوب ضحا بعد الظهر، صار من أهل الوجوب، يبقى حال قيام البينة كان من أهل الوجوب ولا لا؟ لم يكن من أهل الوجوب، وقامت البينة بعد أن صار من الوجوب لزمه الإمساك بعد بينة، لكن لم يلزمه الإمساك بين قيام البينة والبلوغ، يبقى سبقت قيام البينة سبب الوجوب، غير المسألة اللي قبلها سبق كونه من أهل الوجوب قبل قيام البينة. طالما سبق في الاثنين الأولى والثانية يبقى بقيام البينة يلزمه ماذا؟ الإمساك. دي بقى الثالثة عكس. إيه العكس؟ أنه قامت بينة قبل الوجوب. طالما قام بينة قبل الوجوب هنا يلزمه الإمساك، وليس من أهل الوجوب حتى يلزمه، إنما لما صار من أهل الوجوب لزمه ماذا؟ لزمه الإمساك. يبقى لزمه الإمساك. يبقى الإمساك يلزم مين؟ من صار من أهل الوجوب، والذي ليس من أهل الوجوب لا يلزمه الإمساك، سواء كان من أهل الوجوب قبل الفجر أو من أهل الوجوب بعد الفجر أو من أهل الوجوب بعد قيام البينة. نعم نعم نعم. قال إيه؟
شو تكلم عنها باستفاضة؟
اللي هي مسألة إيه؟
مرت معنا ذات المدينة 43 لقامة البينة عن أثنان.
قال إيه؟ قال الشيخ العثيمين إيه؟
قال بعد ما نقل كلام شيخ الإسلام وترجيحه، قال وتعليله وجوابه رحم الله قوي، ولكن لا تطيب النفس بقوله، وقياسه على من أكل يظن بقاء الليل أو غروب الشمس فيه نظر، لأن هذا كان عنده نية للصوم لكن أكل يظن الليل باقيا أو يظنه داخلا، ولهذا كان الخلاف في المسألتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى.
دي مسألة دي غير مسألة، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. لا، هاتوا اللفظة هذه موجودة ولا غير موجودة؟ أي هتصرف أجيب الكلام من عنده كامل. نعم
مسألة،
هات السياق، إنما ده غير، ده غير. ها
قال: أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أن من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون فإنه يلزمهم الإمساك والقضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، هو قول أبي حنيفة وسبق دليله وتعليله. القول الثاني: لا يلزمهم إمساك ولا قضاء، وهو الرواية الثانية عن أحمد. والقول الثالث: يلزمهم الإمساك دون القضاء.
أعد من أول.
قال: أفادنا المؤلف رحمه الله أن من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون فإنه يلزمهم الإمساك والقضاء، وهذا هو
مسألة غير،
وهي حتى يتبين شيخنا الخلط الذي جاء به الجامع.
ها.
إلى أن قال: والقول الثالث: يلزمه الإمساك دون القضاء. وذكر رواية عن أحمد، واختيار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية هو مذهب مالك والراجح، لأنهم لا يلزمه الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف.
بس دي مسألة غير، مسألة
بلو بما أمر به حين أمسكوا. هذه مسألة
إيه؟
من إذا أسلم أثناء النهار أو تحققت البينة في حق أثناء النهار، يعني شرط الوجوب في أثناء النهار. هو دمج هذا الكلام مع الكلام في المسألة الماضية،
لكن هذا الكلام نفسه نصا مش موجود،
نصا ليس في المسألة التي معنا،
يعني بكامله كده غير موجود.
لا، دمج هذا به هذا الكلام شيخنا اللي هو من أول، ولكن الصحيح
رجعت يعني رجعت من
أي. نعم
هذا كلام سيء طبعا، لا شك أن هذا مسالك سيئة. تتابعوا بقى معنا، واحد يتابع، تابع يا محمد. لكن نفس العبارة: إذا قامت بنا في أثناء النهار وجب الإمساك عن المفطرات، هذا هو المشهور من المذهب والصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصيام عشرة فإنهم أمسكوا في حينه، ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه. اللفظ هذا موجود؟ لا، العبارة دي موجودة؟ كلمة هو الصحيح غير موجودة؟ نعم المستعان. نعم أنا بتكلم بس على اللفظ، اللفظ ألفاظ الشيخ مش هي في هذه المسألة؟ تصرف يعني. طيب تابعوا معه. طب شوف من صار من أهل وجوب الصوم هو نفسه هذه المسائل، هو من صار من أهل وجوب في أثناء النهار قبل قيام البينة نفسه. نعم
كلام ابن قدامة شيخنا.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل. إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان فقامت البينة بالرؤية لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء، إلا ما روي عن عطاء أنه قال يأكل بقية يومه. قال ابن عبد البر لا نعلم أحدا قاله غير عطاء. وذكر أبو الخطاب ذلك رواية عن أحمد ولا أعلم أحدا ذكرها غيره. وأظن هذا غلطا، فإن أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه، لأن حرمة اليوم لم تذهب. فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم فكيف يبيح الأكل؟ ولا يصح قياس هذا على المسافر إذا قدم وهو مفطر وأشباهه، لأن المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا، وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا، فأشبه من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع. فإذا تقرر هذا فإن جامع فيه
مسألة 204، ولا يجده صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل. هذه ذكر فيها خلاف أبو حنيفة فالثلاثة، وقال أبو حنيفة يجزي صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار. جاء هذا ايه؟ تصرف تصرف تصرف. هو ايه؟ هو ايه؟ هو ايه؟ هو ايه؟ يبين مين؟ ويبين كلام الشيخ. منقول مع الشيخ؟ مع كلام الشيخ؟ منقول مع كلام، ادخله في كلام الشيخ؟ ادخله يبقى تصرف. يبقى تصرف ولا ما تصرفش؟ الاختصار تصرف؟ نعم نعم. نعم طيب، إذا زال مانع وجوب الصيام،
إذا زال مانع وجوب الصيام في أثناء النهار ولب قضاء ما أفطروه من أيام كحائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا، لقول الله تعالى من كان مريضا أو على ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولحديث عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهي تعني الحيض.
نعم، إذا زال مانع وجوب الصوم في أثناء النهار، يعني أنا كانت حيضا فطهرت في أثناء النهار وجب قضاء ما أفطروه من أيام حتى هذا اليوم الذي طهرت فيه. نعم، لأنها كانت وقت الفجر لما دخل الوقت كانت متلبسة بالمانع وهو الحيض، فإذا طهرت في أثناء النهار فإنها تقضي هذا اليوم. نعم.
مسألة، إذا زال مانع وجوب الصيام في أثناء النهار وجب الإمساك، كأن تطهر الحائض أو تطهر النفساء أو يبرع المريض أو يقدم المسافر، لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال والحكم يزول بزوال علته، هذا على المذهب. ولكن الصحيح هو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمهم الإمساك لأنه يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن.
يعني القضاء ما في خلاف، لكن الإمساك تمسك ولا ما تمسك؟ هي طهرت في أثمن يوم تمسك أو ما تمسك؟ تمسك، هذا المذهب. نعم.
ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار. وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، والمعنى أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره.
نعم.
المسألة إذا قدم المسافر إلى بلد مفطرا ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت وجاز له جماعها على الصحيح.
جاز له جماعها على الصحيح. إذا قدم المسافر إلى بلده مفطرا ووجد زوجته قد طهرت، يعني كانت حائضا ثم طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت، جاز له جماعها على الصحيح. لماذا؟ لأنه ليس بصائم إذا هو قد أفطر قبل لسفره، وليس من أجل الجماع لكن لسفره. والأمر الثاني أن هذه أيضا ليست صائمة لأنها كانت حائضا ثم طهرت، فزال موجب هذا وذاك فجاز الجماع لأنهما ليسا ملزمين بالصوم، وإن كان في زمن رمضان. ومثله لو كان الزوج مريضا والزوجة مريضة وقد أفطرت للمرض ومثله لو كان الزوج مسافرا زوجة مسافرة وقد أفطر للسفر، ليس هناك تحايل، فحينئذ إذا وقع الجماع فلا شيء عليهما. نعم.
مسألة: إذا أفطر الصائم لإنقاذ غريق من لم يلزمه الإمساك آخر النهار على الصحيح.
يعني كأن الشيخ بيبني على قاعدة ماذا؟ من أفطر في أول النهار أفطر في آخره. نعم.
مسألة: إذا أفطرت مرضع خوفا على ولدها ثم مات في أثناء النهار.
عندكم التقاسيم، رسالة التقاسيم معكم؟ تقاسيم، رسالة التقاسيم مش معكم؟ مين اللي معاه رسالة التقاسيم؟ كان ينبغي التنبيه يا أحمد، تنبيه الإخوة بتنسى. بس ينبغي التنبيه، كان يبقى فيه تنبيه. نعم. من؟ طيب نقف هنا عند هذه، نقف عند هذه، نكتفي بهذا القدر، ناخذ الرسالة الثانية، ناخذ الرسالة الثانية. نعم. هتجدوا عندها في الأجهزة، تجد لها رسالة التقاسيم دورة السبت الماضي، تجدوها على الأجهزة معكم على الأجهزة دورة